أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد، الواو عاطفة الجملة على الجملة، واللام مؤكدة لقسم محذوف، وقد للتحقيق والتأكيد. آتينا، أعطينا داود وابنه سليمان علما، أي علما عظيما وغزيرا ومفيدا وشريفا. التنوين للتعظيم وراه معاني محذوفة. و سبق أن قلنا إنه لا يوجد شيء يعطى للإنسان بعد الإيمان أعظم من العلم، وأن العلم هو الذي يرفع الشعوب والقبائل والعوائل والأفراد، وأن الجهل هو الذي يدمر الشعوب والعوائل والأفراد. وقد مدح الله العلماء وأخبر أن الذي يخافه العلماء وأن الذي يرفعه العلماء، فلذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا شراء العلم والاهتمام بالعلم، وأن يكون من ثقافتنا يعني الابتعاد عن الجهل وأن ننفر من الجاهلين والجهل. وفائدة العلم أن الإنسان يتعلم لينال وظيفة يعيش، أو لينال منزلة في المجتمع، أو لا يراه زملاؤه أنهم أحسن منه، فيتعلم العلم ولا نية له صالحة. فإذا تعلم العلم يرغمك على صلاح النية. من فائدة العلم أنك إذا تعلمت لازم تصلح نيتك، تخاف. لذلك كان بعض السلف يقول: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. لذلك أجمل ما يعطى الإنسان في الدنيا علم زائد ورع، هذا هو الكمال. الكمال في الدنيا علم مزموم بالورع، لا يوجد شيء في الدنيا أفضل من هذا، علم زائد ورع كمال، هذا هو الكمال في الدنيا. لذلك المال إذا كان صاحبه لا علم عنده يقع في الربا، يقع في النجش، يعني الأولاد إذا كان الإنسان لا علم عنده يظلمهم، يقع في الخطأ معهم، الوالدين. فالعلم هو الذي يجعلك تعيش العيشة، إيش العيشة الصحيحة، يكون تعاملك صح وتكون حياتك صح. فلذلك قال: والله لقد أعطينا داود وسليمان علما، علما في النبوة، علما في معرفة ماذا تقول الطيور، علما في أن يعلمون داود كيف يعمل الدروع، وسليمان كيف الله سخر له الإنس والجن والطير علم. وقال داود وسليمان الحمد لله، الثناء بالجميل على المعبود بحق، الذي الحمد لله الذي صفة لله فضلنا شرفنا وأكرمنا ورفعنا على كثير من عباده المؤمنين. لم يقل كل، لأن من باب التواضع، ولأن بعض الناس يمكن يكون الله شرفه لا يدر عنه، على كثير من عباده المؤمنين. نعم، وهذا تحدث بالنعم وهو شكر. والإنسان إذا تحدث بنعم الله عليه لا على سبيل الترفع على الناس والاستطالة عليهم، هذا أمر لا يضر. قل كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن يوسف يعلم أن ما في واحد مثله في ذلك المكان. نعم، ولذلك قالوا إذا كان الإنسان على فضل والناس لا تعرفه لا مانع من يقول لهم تروا أنا صاحب اختصاص، إن أردتم الاستعانة بي فأنا عندي معرفة بالأمر، لكن لا على سبيل التكبر أو التعالي أو المحمدة، والأمور تتمايز بالنية. وقال الحمد لله الذي فضلنا شرفنا على كثير من عباده المؤمنين، وهذا نعمة من الله تعالى عليهما، تحدثا بها وذكرها. ثم قال ووريه سليمان داود. في الإسرائيليات أن داود عنده 19 ولد، والذي ورثه في علمه سليمان، ولو كان المال لورثوه جميعا، ذلك الوراثة هنا للعلم أيوة والنبوة ولهذا. أما المال فهذا ليس للأنبياء فيه وراثة، كما قال لا نورث لا نورث، ما تركناه صدقة. نعم، إذن أورث الله داود سليمان، يعني جعله وارثا له، يعني في الملك وفي النبوة وفي معرفة أمور اختص بها داود وسليمان. وقال يا أيها الناس، قال سليمان يا أيها الناس الذين حوله علمنا منطق الطير. علمنا حذف يعني الفاعل، بنى الفعل للمجهول، علمنا الله منطق الطير، فحذف الفاعل ومعروف، لأن الذي يعلم هذا هو الله، والطير يعني نطق المقصود به أصوات الطير. وكان داود سليمان أعطاه الله تعالى إذا صوتت الطيور يعرف ما لا تريد وما الذي تقصد بصوتها. وكان العرب إذا سمعوا أصوات الطيور فإن كان السامع مسرورا قال غنت، غنت الطير، وإن كان السامع محزونا قال بكت الطير، فيجعل أصوات الطيور على ما في قلبه هو من الأنس، يقول غنت وفرحت، وإذا كان حزينا يقول بكت الطير وناحت، يعني يجعلون ذلك على سبيل على ما في قلبه هو إذا سمعوا الطيور، لأنهم لا يعرفون ما تقول، ولكن يجعلهم على حالتهم هم. أما سليمان فالله تعالى علمه ما لا تقول بوحي أو بإلهام أو بهما معا، الله أعلم. وهذه الطيور وهذه الدواب وهذه الحشرات وهذه الحيوانات أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم تعيش ولها مساكن ولها تفاهم ولها حياتها، وكل واحد يسر له حياته ودله على الطريقة التي يعيش بها ويبقى بها، والتناسل بينهم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، كما قال: علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. ولذلك قال: حمامة سجعت، وكثير يقولون الحمام ويقول الأيك والغراب وأشياء، ولهم في ذلك أشعار كثيرة. نعم، علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء، ما من شأنه أن يؤتى الناس، عام مقصود به الخصوص، كما قال هناك في بلقيس: وأوتيت من كل شيء، وقال: تدمر كل شيء، وقال: تجبى إليه ثمرات. يعني من ما من شأنه أن يؤتى، بدليل قوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء تدمر كل شيء، ما من شأنه أمرت أن تدمره أو جاءت لتدميره، هذا معروف، فهو عام يقصد به بعضه لا كله. نعم، إن هذا الذي أعطانا الله لهو، إن توكيد هذا المذكور لهو تأكيد آخر وهو فصل: الفضل الذي لا فضل مثله، المبين الواضح الذي لا لبس فيه. ثم بين أن الله تعالى حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، الإنس والجن الثقلان والطير، فهم يوزعون، يعني يؤمرون وينهون فينفذون، وزعه إذا كفه. والوازع هو الذي يكون في قلب الإنسان يمنعه من الإقدام على الحرام ويمنعه من الكف عن الواجب. تقول: فلان عنده وازع. وذلك فهم يوزعون، إذا أمروا ينفذون وإذا نهوا يكفون، فهم يعني يدربون ويصرف فيهم وينظمون، وحياتهم ليست سودا. ولذلك هذا سليمان الملك الذي أعطاه الله قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذن دعا الله وهم يزعون، حتى إذا أتوا سليمان وجنوده من الجن والإنس والطير، إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل هذا، هل المقصود به واد اسم وادي النمل كوادي القرى وادي السباع؟ في واد بين مكة والبصرة يقال له وادي السباع، كان إذا جاءته الحجاج يخافون لأن فيه السباع ويأذون الحجاج. وفي واد يسمى وادي القرى، وهو الذي يأتي العلا عليه، الذي فيه ديار، والوديان كثيرة يسمى بها وادي العقيق. فهل هذا الواد يسمى وادي النمل، أو اجتمع كثير من النمل في وادي في ذلك الوقت فقيل له وادي النمل؟ وهل هو في الطائف أو في الشام أو في غير ذلك؟ أقوال للعلماء كل ما ذكر فيها في الإسرائيليات ما في شيء يصح. حتى إذا جاء سليمان وجنوده إلى وادي النمل، قالت نملة، نملة هنا محتمل أن تكون ذكر أو أنثى، لكن هنا نملة واحدة، قالت نملة واحدة، لم يقل ذكر ولا أنثى. ولذلك تقول: طارت حمامة، تقول ذكر أو أنثى، أو تسكت فيكون محتمل لأنها ذكر وأنثى. أما الأمور التي يكون فيها التذكير والتأنيث واضح، تقول: بقرة وثور، بقرة وثور، ناقة وجمل، أيوة، لكن نملة اسم جنس، فالنملة تقال للذكر والأنثى، فإن أردت ذكر قل نملة واحدة ذكر أو نملة واحدة أنثى. أما إذا قلت نملة وسكت فهي محتملة للإثنين. ذلك كل يعني الأمور يجوز تذكيرها وتأنيثها إلا المذكر المفرد الذي غير مؤنث الاسم والجمع المذكر السالم على القول، ولا تلزم التاء إلا في أسلوبين: قامت هند والشمس طلعت، هذا يلزم فيه التاء، الشمس طلعت وقامت هند. أما الباقي تقول كسر اللبنة وكسرت اللبنة وجاء الرجال وجاءت الرجال وحضر الفتيات وحضرت الفتيات، كله يجوز. والتاء مع جمع سوى والسالم من مذكر كالتاء مع حذا اللبن، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. قامت هند والشمس طلعت، والباقي لا يلزم فيه التاء. إذن هنا قالت نملة هكذا قالوا، لكن ذكرت هكذا، ويجوز قال نملة ما هي مشكلة، لكن نطق بها هكذا: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. النمل هذا أمر عجيب، هو من الدواب الذي يختزن معاشه، وإذا أخذ الحبة قسمها إلى قسمين ووضعها في المخزن في الأرض، وحتى إذا جاء المطر لكي لا تنبت، لأنها إذا بقيت كلها مع بعض وجاء المطر يمكن تنبت وتكون سنبلة فيضيع زاده، حتى يقال بذور البقدونس إذا قسمها ينبت فيقسمها أربع أقسام، طه الله البصيرة. من البذور إذا جعلتها قسمين كل واحد ينبت، هي تقسمها أربع أقسام حتى لا تنبت. وفيه أمر عجيب، ولذلك هذا عالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم الطيور، هذه أمور عجيبة. والآن فيه كتب للحيوانات وكتب، والطب الآن شيء عجيب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أمرتهم ادخلوا مساكنكم، بعدين قالت لا يحطمنكم، وهذا فيه إعجاز قرآني، قالوا لأن جرم النملة مثل الزجاج إذا وطع له يتكسر، يحطمنكم، ما قال لا يكسرنكم، ولذلك قالوا هذا فيه إعجاز قرآني، هذا التعبير ذكره بعض العلماء المحدثين. سليمان وجنوده، والحال أنهم لا يشعرون، هم لا يشعرون مبتدأ وخبر، وهي جملة حالية، ولذلك هي ردت عن سليمان وعن جنده ومدحتهم مدحا ضمنيا، لأنهم لا يريدون أذية المخلوقات، وأنتم مخلوقات وأنتم صغار لا يرونكم، فادخلوا مساكنكم حتى لا تطع لكم أذية، وهم لا يقصدون ذلك. فهي كانت النملة هذه كانت سبحان الله كأن تفهم أن سليمان عنده علم وعنده نبوة وعنده فضل. إذا قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله تعالى علمه منطق الأشياء، ففهم سليمان قول النملة سواء بوحي أو بغير ذلك من طرق العلم. قال سليمان ربي، يا ربي أوزعني ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيوة. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم سليمان ضاحكا حال مؤكدة، لأن التبسم هو الضحك أوله، والتبسم قد يكون للتعجب وقد يكون لغير ذلك. فقال هنا ضاحكا أي فرحا مسرورا بما قالت عن سليمان، لأنه مدحته بقوله وهم لا يشعرون، وأنهم لا يتعمدون تحطيمهم. فهذا في نوع من التزكية وفي نوع من الثناء على من؟ على نبي الله سليمان. فهو مدح ربه لأنه أعطاه هذا الملك العظيم، حتى ومدحه لأن حتى النملة عرفت أن سليمان لا يقصد الشر وأنه رجل طيب. ولذلك كانت الرسل على درجة من حسن الخلق والتواضع، ما قالوا انظروا إلى ما أعطاني الله ولم يعطه لغيره، حتى النمل يعني تذكرني، وحتى النمل نفهم ما تقول. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه، ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك التي نعمك التي لا تحصى التي أنعمت علي وعلى والدي داود ومن قبله من الأنبياء بني إسرائيل، وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه عني أكون به أترقى في الفضائل، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين. وهذا في نوع من التواضع والتذلل لله تعالى، فهو من عباده الصالحين لكن طلب ذلك وأنه يثبته عليه. وتفقد الطير، وهذا ينبغي للمسؤول أن يكون دائما على صلة بجنوده وبرعيته، من اللي غاب ومن الذي حضر ومن الذي لم يقم بعمله، لأن هذا من تمام ومن حسن الإدارة. قيل تفقدهم، كان يأتي ويسأل كل شريحة من هذه من الطيور ومن الجن والإنس وكل واحد. وقيل كانت الطيور تضله، فلما غاب الهدهد جاء لسليمان الشمس من محل الهدهد الذي غاب. نعم، فقال من الذي غاب هنا؟ قال الهدهد، إذا تفقد الطير، فعرف أن الذي غاب هو الهدهد. فقال ما لي لا أرى الهدهد، لأن الطير تظل بأجنحتها وكل سرب في محل، فالمحل اللي فيه الهدهد غاب وراح لي لليمن، فبقيت الشمس تنزل على سليمان، فعرف أن الذي غاب الهدهد أم كان من الغائبين أم منقطع، بل كان من الغائبين. ثم تهدده، قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لا بد إما أن نذبحه أو نعذبه عذاب شديد أو يأتيني ببرهان يعني على ما يبرر غيابه هذا، وأنه غاب لأجل ما لا لأجل مهمة تجعل غيابه له مبرر لا يعاقب لأجله. قال العلماء يعذبه ينتف ريشه، يترك الطير بدون ريش أو يقتله، وهذا عذاب للطير خطير، لأنه إذا نتيف ريشه الذي يطير به أصبح عرضة لكل شيء، مسكين هو يمنع نفسه بالطيران، فإذا فقد الطيران وقع في الهلكة. قالوا هذا والله أعلم أو غير ذلك من التهديد. فمكث غير بعيد مكث الهدهد ومكث كله ورد أيوة غير بعيد. ثم جاء الهدهد واثق من نفسه، لأنه تعلم شيئا من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه سليمان يجهله، وهنا تظهر فائدة العلم. نبي الله سليمان ما كان يعرف أن سبا لها امرأة تديرهم وأنها تعبد الشمس من دون الله، ولكن جاء الهدهد وراح وطار وتمشى ورأى هذه المرأة التي هي تعبد الشمس من دون الله وقومها يطيعونها وهي في قوة إدارة عجيبة، قوة عندها قوة في الإدارة، لأن الأصول الإدارة في أمور هي تمسكت بها، فلذلك كانت قوية وكانوا أولو بأس شديد وقوة هائلة. فجاء الهدهد ووقف وقفة الشجاع أمام سليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان، ولم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. انظروا إلى قيمة العلم، لما تعلم شيء من جغرافية اليمن كان سليمان يجهله وقف أمامه وقفة الشجاع وقال إني أحطت بما لم تحط به، نسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان. إني لدود يقول أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، خبر لا شك فيه، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هنا الهدهد ما كان من سليمان إلا أن قال سننظر في قولك، الذي قلته صح أم كذب؟ قال سننظر أصدقت. ولذلك العلم يرفع بيته، لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. ورب العزة والجلال يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جردات، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحري بنا أن نتعلم، حري بنا أن نبذل الوقت للعلم، ونعلم أن العبادات التي كلفنا بها لا تقبل إلا إذا علمنا المواصفات المشروعة بها. يجب أن نعلم، وأن المسلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. وكل عبادة لها مواصفات، فينبغي لكل واحد منا أن يعطي وقتا لمعرفة العبادات المشروعة الواجبة علينا. هذه العبادات الواجبة يجب أن نعلمها فنمتثل فنأخذ الدرجة الكاملة في العبادات. أما إذا كنا نؤدي العبادة على جهل بها فيكون الأجر ناقصا أو معدوما. فهذا الهدهد وقف وقفة الشجاع أمام نبي الله وملكه سليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان، فلم يكن من سليمان إلا قال ننظر أكنت صادقا أم كاذبا. ولذلك هذا العلم ينبغي للأمة أن تهتم به، وأن يكون ثقافتنا شراء العقول وتوطين العلم والبذل في الإبداع في العلم. الأمم لا تقوى إلا بالعلم، فإذا تعلمت الأمة ارتفعت عن السفاسف، وعلمت ما في الخلاف من الضرر فاتفقت، وعلمت ما في الاتحاد من القوة فاتحدت، وعلمت ما في التعاون من النفع فتعاونت، وعلمت ما في الاختلاف من الضرر فلم تختلف. ذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نراجع أمورنا. هذا العالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى أن يستفيد من هذا الكتاب الذي يقال له القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقال ربنا فيه تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وكله إعجاز، هذا الكتاب القرآن كله إعجاز، كله خير، كله بركة، كله علم، كله معرفة، وكل ضرر حذر منه فيه، وكل خير أمر فيه. قال ولا تنازعوا، وقال تعاونوا. ولذلك من إعجاز هذا الكتاب أنه كل ما أتى بجملة الجملة التي بعدها مبينة للجملة السابقة ومبينة الأدلة فيها، فهو موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا موضوع في قوالب لا يمكن أن يقاوم. ذلك لما خاطب ربنا نبيه في سورة النعم ممتنا عليه وقال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى وبشرى للمسلمين، أحد التساؤل ضمني هنا، قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كأنه ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ لاحظوا معي، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الكلمات الستة لم يبقى شيء ينفع إلا بين فيها، ولم يبقى شيء يضر إلا بين فيها، فهي برهان ودليل على أنه تبيان لكل شيء بأوجز عبارة وبأبلغها وبأفصحها وأحسنها. لذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك يأمر بالعدل. أرجع إلى التفاسير، إلى ابن القرطبي أو ابن العربي أو الكتاب. العدل هو إعطاء للناس حقهم، والإحسان هو إكرامهم والتغاضي عنهم، وإيتاء ذي القربى هذا عطف خاص على عام، وينهى عن الفحشاء، الفحشاء كل ما يراه نطق به الإنسان يفحش الذكر به، والمنكر كل ما رأيت تنكره، فيدخل فيه كل جميع الذنوب سواء كانت عليك أو على غيرك أو على الآخرين. ينهى عن والبغي وهو الظلم للآخرين. إذن كل ما ينفع وكل ما يضر في هذه الأشياء الستة، لذلك هذا برهان على قوله تبيانا لكل شيء. فحري بنا يا أحبة أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، وأن نعلم أن هذا القرآن جاء يدور على ثلاث جمل، هذه الجمل الثلاثة تتكرر: الله معبود بحق، وهذا أكثر شيء في القرآن، ولذلك أول أمر اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله، بعد تقسيم أهل الأرض إلى ثلاثة أقسام: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، هذه النقطة الثانية، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار، هذه الجملة الثلاثة. إذن القرآن جاء يوضح هذه الجمل الثلاثة لكن بطرق مختلفة. فديننا لا يمكن أن يقاوم، كل قضية مبينة فيه، كل شيء نحتاجه مبين. لذلك أمرنا بما يصلحنا ونهانا عما يضرنا. فمشاكل العالم الإسلامي الآن هي بسبب أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذا مشاكل العالم الإسلامي 1,700,000,000,000، مشاكله بسبب أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، نعود إلى مكانتنا حيث قال ربنا كنتم خير أمة نريد الثمن والمذمون، هذا لا يكون، لأن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا فاستبشروا. إذن يا أحبتي لا بد أن نبذل الثمن لنأخذ السلعة، أما نأخذ الثمن والمثمون هذا لا. الله لما خلق الكون ما خلقه إلا بالمبادلة، من أراد الجنة فليبذل، ومن أراد العلم فليدرس، ومن أراد التقى فليجتنب، ومن أراد محبة الناس فليكرمها ويتغاضى عن زلاتها، ومن أراد أولادا فليتزوج، كل شيء له أسبابه. أما نحن مليار و700 مليون لا نقوم بالأسباب، ما يمكن الله ينصرنا إلا إذا نصرنا دينه. إن تنصروا الله ولا ينصرن الله. لذلك مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي، فينبغي لنا أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وينبغي لنا أن نتعاون على أن تكون للمسلمين مراكز عملاقة للرقي في الحياة. نحن في حاجة إلى أن نرتقي في الحياة، وهذا لا يكون إلا بالاهتمام بالفرد. الفرد نربيه على الصدق، على الأمانة، على النبل، على محبة الخير لإخوانه، على الإيثار، على التضحية. نربي أنفسنا على أن نكون يعني ناس نبلاء، شرفاء، فضلاء، وديننا يأمرنا بذلك. من أكثر ما يخوف المسلم حديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن، لا يؤمن. فأنت تحب أن تستر تستر أستر، تحب أن تكرم أكرم، تحب أن تعطى أعطي، تحب أن تحترم أحترم. لذلك قال: وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. فنحن ديننا دين كامل وتبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، فحري بنا أن نتجمل بهذا الدين وأن نتمثله وأن ننقذ سكان الأرض بعملنا بهذا الدين، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما تكون الأمة المسلمة كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، فهذه كارثة عظيمة يعيشها سكان الأرض. المسلمون يحولون بين الكفار وبين فهم الإسلام، كيف ذلك؟ الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال: ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، ووجد الظلم. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن إيجاد مراكز، كيف نتعلم الصدق، كيف نتعلم الإيثار، كيف نتعلم قبول الحق، كيف نتعلم إكرام الوالدين والجيران، كيف نتعلم التواضع، كيف نتعلم النبل، كيف نتعلم أن ننفق على الناس، نبذل. لأن الإنفاق لازم الواحد يتعود عليه. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. نبي الرحمة ما يأتيه شخص يريد حاجة إلا أعطاه إياها إلا إذا كان عاجزا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله. فنحن في حاجة إلى أن نتدرب يا أحبتي على الفضائل. والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، ولكن أعطانا موارد العلم لنشكر الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نحن في حاجة إلى أن نعرف بعض، نتعاون مع بعض. المغالطة تنتج مغالطة. واحد غير عالم تقول جاءكم العلامة. طيب إذا تكلم فإذا هو ما هو عالم إيش الفائدة؟ واحد ضعيف تقول جاءكم القوي فإذا هو ضعيف. لا بد أن نهتم بالواقع ونهتم بأن تكون يعني أمورنا قوية ونعيش العز والرفعة. أما إذا قلت واحد عالم وهو جاهل هل يكون عالم؟ واحد ضعيف قلت قوي هل يكون قوي؟ إذا لا نهتم إلا بالواقع. وواحد يريد أن يقول لك كلام ما هو صحيح يا أخي قل له اتق الله. لذلك نحن في حاجة إلى بعض، نعرف بعض ونتعاون مع بعض، ونعلم أن هذه الأمة مشكلتها الكبيرة ما مشكلة الأمة الكبيرة، لا لا، ما هي المشكلة الكبيرة التي تعيشها الأمة؟ تضيع فروض الكفاية، هذه مشكلة العالم الإسلامي الكبيرة، تضيع فروض الكفاية. الأمة المسلمة كثير من فروض الكفاية مضيع في 1,700,000,000، وهذه هي المشكلة الكبيرة. فيجب أن نعتني بفروض الكفاية، لأنها إذا تعطلت يأثم الجميع ويكون الضرر على الجميع. إذن لا بد للأمة أن تعتني بفروض الكفاية ويكون عندها مراكز كيف لا تعطل فروض الكفاية، ويكون عندنا مراكز لشراء العقول ومراكز للإبداع ومراكز للتفاهم. يا أخي بيننا مشاكل، نحل مشاكلنا بالتفاهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك نبين حجتي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم نكون مع المظلوم، فإذا رجع الظالم نحل المشاكل ونسد منافذ خلخلة الأخوة الستة. شيء محلول بأسهل طريق. هذه السورة تسمى سورة الآداب، سورة الحجرات، حق الله وحق رسول الله والتعامل مع الفاسق والتعامل بين المسلمين إذا اختلفوا وسبب الفضل والكرامة ولما جعلنا شعوبا وقبائل، ثم النهاية الصدق والإخلاص، كلها فيها حق الله وحق الرسول وحق الفاسق وحقنا على بعض وكيف نتعايش بأوجز عبارة وبأجملها. إذن العالم الإسلامي في حاجة إلينا، والعالم الكافر في حاجة إلى المسلمين، فينبغي لنا أن نعرف المكان التي نحن بها ونشكر ربنا ونعمل بالطريقة التي جعلنا ربنا خير أمة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الثلاثة هي التي جعلتنا خير أمة. أما إذا تركنا الخيرية نعود إلى ما كنا عليه قبل الإسلام، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. شريعة الغاب هذه، ما العرب لم يكن عندهم شيء قبل الإسلام، كانوا إذا رفعوا رؤوسهم يكونوا تحت الروم أو الفرس، فلما جاء الإسلام سادوا العالم، فإذا تمسكوا بالإسلام يبقوا في مكانهم، وإذا تركوا الإسلام يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم. إذن لا بد أن تكون عندنا مراكز كيف نتقوى، كيف نتحد، كيف نتكافل، كيف نتفاهم، كيف تكون عندنا ثقافة الإبداع، كيف تكون عندنا ثقافة شراء العقول، كيف تكون عندنا ثقافة توطين العلم في بلاد المسلمين. هذا أمر في غاية السهولة، بس ينبغي للطيبين أن يعرفوا بعضا ويتعاونوا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نعرف الصادقين، إذا عرفنا الصادقين نتعاون. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه على آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.